قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو بن كيسان قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه إياس بن خيثمة قال ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق؟ قال بلى ولكن لا تنشدني إلا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له أمسك.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من الشعر حكمة. سبق وأن تكلمنا في الدرس الماضي عن الشعر وحكمه في الشرع، وأن الشعر كغيره من الكلام من النثر وغيره حسنه حسن وقبيحه قبيح، والشعر من الكلام المعروف عند الناس جميعا عربهم وعجبهم، يجملون به الكلام ويتناشدون به في المجالس ويتغنون به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما استل البخاري هذه الترجمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من الشعر حكمة. قال المصنف: باب من الشعر حكمة. ومن هنا تبعضية، أليس كل شعر فيه حكمة؟ لأن من الشعر ما هو محمود وممدوح ويجوز إنشاده، بل وأحيانا قد يؤجر الإنسان على قول الشعر إذا كان في مدح الله ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهجاء الكفار والمشركين، أو الشعر الذي يكون في وصف الجنة والصالحين ووصف الأخلاق والخلال الحميدة. لا شك أن هذا من محمود الشعر، ومثل هذا الشعر لا بأس من إنشاده وحفظه وتذكير الناس به، لأنه يدخل في جملة المواعظ والرقائق الحساب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة، وليس كل الشعر، لأن بعض الشعر لا يمكن أن يكون مستحسنا، الشعر الذي يحوي على الكلام القبيح وعلى الفحش وعلى البذاءة، أو الذي فيه المبالغة في المدح كأن يعطى للمخلوق ما لا يعطى للخالق، أو ما يعطى للخالق كما هو ديدن ودأب كثير من الشعراء، لما يمدحون المخلوق يبالغون في مدحه، فربما أضفوا عليه من الصفات ما لا يكون أهل لها، لأنها ليست من صفاته بل هي من صفة الخالق. ولهذا ترون أن من أبطال الباطل أن يمدح شاعر خليفة أو أميرا حين يقول له: لا شئت لك ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا كلام لا يقبل، لا يقال إلا في الله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل يصف أيضا أمير حلب أبا فراس الحمداني حين قال له: فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الكلام المفروض لا يقال إلا في الله عز وجل ولا يقال في المخلوق، ولهذا مثل هذا الشعر مذموم، وخاصة الشعر اليوم الذي يعرف بشعر الحدثيين أو شعر الحداثة، والذي هو مليء بالإلحاد والكفر، والذين لا يعظمون الله سبحانه وتعالى ويصفون الله سبحانه وتعالى كما يصفون المخلوق أو ربما أقبح. وهذا حتى وإن كان أصحابه يقولون أن هذا عبارة عن تمثيل وتشبيه وليس هو حقيقة، لكن ينبغي على المسلم الذي يعظم الله سبحانه وتعالى أن لا يصف الله عز وجل ولا يسميه إلا بما هو مشروع، إلا بما وصف وسمى به سبحانه وتعالى نفسه أو وصفه وسماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من الشعر ما هو مباح، قد لا يكون محمودا ولا يكون مذموما، لكن هو وسط، كالشعر أو كالشاعر الذي يصف الأزمان ويصف الأمكنة ويصف البيوت والقصور، هذا شعر مباح قد يقوله الإنسان لا يجار عليه. يصف الإنسان مثلا الربيع وما فيه من الحسن والبهاء، هذا شعر مباح ليس بمحمود وليس بمذموم. ولهذا قال المصنف هنا: باب من الشعر حكمة. من الشعر حكمة أي من الشعر قولا صادقا مطابقا للحق. والحكمة أصل الحكمة المنع، والمعنى أن من الشعر كلاما نافعا يمنع صاحبه من السفه أو من قول السفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الشعر، وكان أصحابه شعراء. عبد الله بن رواحة من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت من شعراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير هم الشعراء الذين عرفوا في الإسلام وكانوا علماء، وكانوا علماء أخيار، وكانوا يقولون الشعر ويتمثلون بالشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل أحيانا بالشعر ولكن لا يقوله. وذكرنا لكم ما ذكر في هذه المسألة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل أحيانا بالشعر، كقوله: أنا النبي لكذب، أنا ابن عبد المطلب، وكقوله: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قالوا: هذا شعر، وهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أنه قاله، وهو يتعارض مع قول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ولهذا قال العلماء أن الشعر ممتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعا وقدرا. أما القدر فلأن الله عز وجل قال: وما علمناه الشعر، وأما الشرع فإنه قال: وما ينبغي له. وذكرنا أجوبة العلماء على هذا، ذكروا فيها تقريبا 6 أو 7 أجوبة، من أهمها وأرجحها وهو قبل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ولم يكن قصده إنشاء الشعر، لأن الكلام أحيانا قد يخرج من فم الإنسان بالوزن، يكون شعرا موزونا وفيه قافية، ولكن صاحبه لا يريد منه الشعر، لا يريد منه إنشاء الشعر، وافق أن وقع كالشعر. فلهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال أنه عارض ما جاء في القرآن من أن الله عز وجل ما علمه الشعر وما ينبغي له. ثم هناك من الأجوبة أيضا، وقد اختارها بعض العلماء المحققين، أن الذي يقول البيت أو البيتين من الشعر لا يصدق عليه أنه شاعر أو أنه يقول الشعر. الذي يحفظ بيتا أو بيتين هذا ما يقال له أنه شاعر. وأحيانا إذا تمثل الإنسان بقول الغير، بقول شاعر من الشعراء، لا يقال أنه شاعر. الذي يحفظ الشعر لا يقال أنه شاعر. الشاعر هو الذي ينشئ الشعر ويقول الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد منه هذا، كان يتمثل أحيانا ببعض الأبيات، وأحيانا قد يأتي بشطر من البيت ولا يتمه، كقوله في كلمة لبيد أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استراف أمرا يعني أبطأ أمرا تمثل بقول طرفة بن العبد أحد شعراء الجاهليين المعروفين من أصحاب المعلقات، الذي كان يقول في بيته المشهور: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وتأتيك بالأخبار من لم تزودي، من لم تزودي يعني تعطيك، وهو العطاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل أحيانا بقول طرفة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر لحكمة يعني أن بعض الشعر فيه حكمة، وربما كثير من الشعر ليس فيه حكمة، لكن الشاعر على حسب ما يكون عنده من الإيمان والعلم والدين. إذا كان عنده علم ودين وتقوى ومخافة الله عز وجل، لا شك أن شعره يكون من الشعر المليح ومن الشعر المستحسن ومن الشعر الذي يبني ويخدم القيم والأخلاق ولا يهدمها. ولكن إذا كان ذلك الشاعر شاعرا مفلسا من الأخلاق ومن الدين ومن الإيمان، لا شك أنه يأتي بالطامات، وربما يأتي بالفحش أو حتى الكفر بالله تبارك وتعالى. وأحيانا قد يكون له غيرة دينية وعنده دين وعنده تقوى، ولكن ليس له علم، كبعض الشعراء الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم فغالوا في مدحه وأعطوا له من الصفات ومن الخلال ما لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما ذكرت لكم في الدرس الماضي قول البصيري يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصيدة جميلة جدا فيها بعض الأبيات لائقة وجيدة ويحسن حفظها، ولكن فيها بعض الأبيات لا تليق أن تقال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن وصفه بما وصفه به هذا الشاعر، كقوله: ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم من علومه علم اللوح والقلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه الصفة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينهى فيه من يقول شعرا مذموما لا يليق بأن يوصف به هو صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر المصنف في الحديث الأول بسنده إلى خالد بن كيسان، وهذا الحديث في إسناده ضعف، لأن خالد بن كيسان ذكره ابن حبان في الثقات، لكن هذا وهم منه، لأنه كما قال ابن حجر في التقريب هو مقبول، وفيه أيوب بن ثابت أيضا هو لي الحديث، وأبو حاتم كان يقول أنه لا يكتب حديثه، إذن هذا السند فيه ضعف. قال: كنت عند ابن عمر الصحابي المعروف، فوقف عليه إياس بن خيثمة، قال: ألا أنشدك من شعري يا ابن فاروق؟ الفاروق هو عمر بن الخطاب والد عبد الله. قال: بلى، يعني أجاز له أن ينشده الشعر، وهذا لا محظور فيه. حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في المسجد ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز إنشاد الشعر. لكن انظروا عبد الله بن عمر العلم الذي كان عنده، قال: ولكن لا تنشدني إلا حسنا، يعني هذا الشعر الشرط أن يكون شعرا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له: أمسك. شيء من الشعر قد تكون كلمة، قد تكون جملة فيها مدح مبالغ فيه أو كلام يتعارض مع النصوص الشرعية أو فيه كلام لا ينسجم مع الأدب والحياء، والشعراء معروفون بهذا، قال له: أمسك، يعني دعك من هذا الشعر. وهذا ثابت حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحاح كما في البخاري وغيره أن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسها، فوجد عندها جاريتان تغنيان وتندبان الأباء، كما قالت الربيع الربيع بنت معتن تندبان أبائي، يعني ما حصل لهم في غزوة بدر. فكانت تقولان في غنائهما: وفينا نبي يعلم ما في غدي، وفينا نبي، تقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: أما هذا فلا تقوله. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهاهما عن قول الشعر وعن الغناء البريء الذي ليس فيه معازف، لأن البعض قد يستدل بهذا الحديث وكل حديث فيه لفظة الغناء بأن الغناء جائز، وغناء الجاريات والبنات الصغار في الأعياد وفي الأعراس فيه شروط معروفة ذكرها العلماء، تغنيان يعني تنشدان شعرا قد يكون فيه لحن بالدف ولا يزيدنا عن ذلك، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا فلا تقوله. ففيه إقراره بما كان يقولان من الشعر الحسن المحمود البريء، لكن لما قالوا: وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال: لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أما هذا فلا تقوله، لا يعلم ما في غد إلا الله، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. وهذا ما كان عليه عبد الله بن عمر، أنشده الشعر فرضي به، ولكن لما قال ما لا ينبغي أن يقال من الشعر، وهذا دليل أن من الشعر ما ليس بحكمة، قال له: أمسك، يعني دع عنك هذا الذي تقوله.
قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة سمع مطرفا قال: صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، وقال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.
ثم ذكر المصنف هذا الأثر الثاني، وهو أثر صحيح موقوف أخرجه غير البخاري الحافظ عبد الرزاق في المصنف ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان، عن قتادة وهو من سادات التابعين قال: سمع مطرفا هو مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى، هو من التابعين، يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن أدرك كبار الصحابة وحدث عنهم، حدث عن علي وعمار وحدث عن أبي ذر رضي الله عنه وعثمان وعائشة ومعاوية، وأبوه أيضا صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله كان من كبار الثقات، له فضل وورع وعقل وأدب، وتروى عنه أشياء كثيرة، حتى قال العجلي أنه لم ينجو من فتنة البصرة، يعني التي كانت زمن ابن الأشعث، إلا رجلان: مطرف بن عبد الله بن الشخير ومحمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليهما. وله حكم وله أقوال وله مواقف أيضا خاصة في الفتنة رحمه الله تعالى، وكلامه فيه من الحكمة ما لم يشاركه فيه إلا القليل، ولهذا سيرة هذا الرجل لابد أن تدرس وأن تقرأ وأن تدون أقاويله، لأنه جمع الله عز وجل ما لم يجمع لغيره من الفضل والورع والتقوى والأدب والعقل، وكان رحمه الله مجاب الدعوة، حتى ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وأطال ترجمة هذا الرجل الصالح الإمام كما سماه القدوة الحجة رحمة الله تعالى عليه، أنه كان بينه وبين رجل كلام، فقال فأكذبه الرجل، يعني الرجل كذب مطرف وهو صادق فيما قال، فدعا عليه قال: اللهم إن كان كاذبا فأميته، فمات في مكانه، ثم استدعاه زياد فقال له قتلت الرجل، قال له هذه دعوة وافقت قدر، يعني جاه القدر لكن وافقت دعوتي له، فكان مستجاب الدعوة رحمة الله تعالى عليه. يقول سمع مطرفا قال صحبت عمران ابن حصين، وعمران ابن حصين صحابي جليل خزرجي خزاعي، يقال أنه أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت واحد في سنة 7 للهجرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم له عدة أحاديث، منها ما هو في صحيح البخاري ومنها ما هو في صحيح مسلم، وولي قضاء البصرة، وبعثه عمر رضي الله تعالى عنه إلى البصرة إلى أهل البصرة يفقههم ويعلمهم في الدين، وكان الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يحلف أنه لم يفد إلى البصرة رجل أفضل من عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول مطرف صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة، وهما مدينتان في العراق معروفتان كانت قبلة العلماء يفدون إليهما من كل الأقطار، يأخذون من علمائها وأهلها العلوم بما فيها القراءات والحديث والفقه وكل شيء. قال فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، يعني كان يحفظ الشعر ويذكر له ما يحفظ من الشعر ربما في مناسبات توافق قول الشعر في ذلك المجلس أو في تلك المناسبة. ولا شك أن الشعر إذا كان الإنسان يحفظ منه الشيء الجميل والجيد من الأشعار أن هذا الكلام إذا كان فيه الشعر يسلي النفوس، وخاصة في الأصفار، لأنه يبعد الملل ويبعد السآمة والاكتئاب عن الإنسان، خاصة إذا كان الإنسان يتذوق الشعر ويتذوق البلاغة والبيان، النفوس تطرب للشعر. ولهذا كان كثير من العلماء من يتمثل بأبيات الشعر ويضرب للشعر إذا سمعه. فقال قل منزل ينزل فيه إلا وأنشدني الشعر، وقال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. علاقة هذا النص بالباب من جهة كون الشعر يتضمن المعاريض التي تندح عن الكذب، اسمها علاقة هذا النص إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، علاقته أن في الشعر مجال وفسحة ومتسع لأن يقول الإنسان كلاما يريد به شيئا وسامعه يفهم منه غير الذي أراده. ولهذا قال إن في المعاريض، معارض جمع معراض من التعريض بالقول، عرفه العلماء بتعريفات عدة، قال الجوهري هو خلاف التصريح، هذه هي المعارض، يعني أن تقول كلام لا تصرح فيه بما تريد، وهو عبارة عن تورية الشيء بالشيء، ولهذا يقال المعارض والتورية. وبعضهم قال كما قال الراغب التعريض كلام له وجهان، صدق أو كذب، أو باطل وظاهر. ويمكن أن نعرف المعاريض بتعريف هذا اصطلح عليه المتأخرون من العلماء، قالوا هو ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريد المتكلم، لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريد المتكلم. أنت تريد شيئا ولكن السامع يفهم غير الذي تريده أنت، لكن المعاريض لا ينبغي أن تكون هي المهيمنة والسائدة في كلام الناس، لأنها قد تؤدي بالإنسان إلى أن يألف الكذب ولا يقول الحق، لأن المعارض هي في الحقيقة لون أو نوع أو ضرب من التغرير والخداع. ولهذا قال العلماء إذا اضطر الإنسان إلى المعارض والتورية يقوم بذلك تجنبا للكذب، فإذا دعت مصلحة شرعية للتعريض يجوز، وإلا الأصل فلا. ولماذا قال إن في المعاريض مندوحة عن الكذب؟ لأن الكذب حرام، والكذب كبيرة من الكبائر، من أكبر الكبائر الكذب، حتى قال عائشة لو كان الكذب خمسة ما لبسته، وكان العقلاء من الناس والحلماء لا يكذبون، قد يقعون في كثير المعاصي لكن لا يعتدون الكذب، وكما قال ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والكذاب صيغة مبالغة، يعني يصير كذابا أي يكذب في كل حديث، ومن ألف الكذب في شيء يصير له الكذب عادة، وهذا خلق ذميم. ولكن أحيانا الإنسان قد يضطر إلى أن يقول كلاما هو ظاهره خداع وتغرير، لكن هو لا يقصد الكذب، هو يريد أن ينجي نفسه مثلا، أو أن المصلحة دعته إلى أن يقول هذا الكلام الذي يفهمه السامع غير الذي يريده، لأن الكذب محرم في كل شيء. اللهم إذا مستثناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، لأن الحرب خدعة، والرجل يصلح بين اثنين ينمي بينهما خيرا حتى يصلح بينهما، والكذب للزوجة، الكذب للزوجة يعني يقول له بأنه يحبها ويكرمها وكذا، وإن كان غير ذلك، لأنه يطلب دوام عشرتها ويريد أن يصلحها بمثل هذا الكلام. فالكذب لا يجوز للمرء إلا في هذه المواطن الثلاث، وعند الحاجة يعرض الإنسان، والأمثلة في ذلك كثيرة. لو جاء لك مثلا إنسان مثلا يريد أن يعتدي على إنسان، وأنت تريد أن تدافع عنه، فيقول لك المعتدي من يكون هذا؟ تقول له هذا أخي، أنت تريد أخوة الدين، هو يفهم بأنها أخوة النسب فيترك الاعتداء عليه، أنت عرضت. التورية هنا جائزة، تستطيع مثلا أن تقول، لو قلت مثلا لإنسان وهو مثلا يكره فلان، تقول إن فلانا الذي تكرهه قد دعا لك بخير، هو في الحقيقة لم يدعو له بخير، وإنما دعا للمسلمين وهو من جملة المسلمين فيدخل فيهم، فهذا تعريض أراد به هذا الذي نمى مثل هذا الكلام الإصلاح بين الاثنين. فأحيانا الإنسان قد يضطر إلى المعارض، ولكن إذا اضطر إليه لأجل مصلحة شرعية، ولهذا قال إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، مندوحة عن الكذب، لأن المندوحة بمعنى أنها هناك فسحة ومتسع لأجل أن يتجنب الإنسان الكذب حتى لا يقع في الكبيرة. قال إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، وقلنا في هذا علاقة النص بهذا الباب من جهة كون الشعر يتضمن الكثير من المعارض التي تندح عن الكذب، ولهذا أحيانا تجدون في كلام الشعراء شيء مبالغ فيه، وربما يريد شيئا آخر والسامع يفهم شيئا آخر، فهو يعرض ولا يقول هذا حقيقة. هذا مقصود قول عمران بن حسين إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، وسيأتي إن شاء الله بعد بعض الأبواب كلام المصنف في المعارض كترجمة يذكرها في الموضوع. نعم تفضل.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من الشعر حكمة.
وهذا سبق الكلام عليه وشرحه في الترجمة وفي الحديث الذي جاء بعده، ودلالته ظاهرة أنها في هذا الحديث رد على من كره الشعر مطلقا، بل الأبيات والأشعار التي ذكرنا التي فيها ذكر الله عز وجل وتعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم دينه ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، بيان وحدانية الله عز وجل وطاعته والاستسلام له، فلا شك أن هذه الأمور التي ترغب في طاعة الله عز وجل وتحذر من معصيته، هذه كلها من ممدوح الشعر، ولا بأس بحفظها وإنشائها والتمثل بها في المناسبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، قال أما إن ربك يحب الحمد، ولم يزده على ذلك.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. مر بنا هذا الحديث في موضوع من مواضع الشعر، ذكره المصنف في أول الكتاب، وفي بعض رواياته أنه قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مدحت ربي عز وجل بمحامد، يعني قال شعرا يتضمن مدحه لله تبارك وتعالى وحمده لله تبارك وتعالى، لأنه قال مدحت ربي عز وجل بمحامد، ومحامد جمع محمدة، يعني ما يثنى به على الله عز وجل. ولا شك أنه سبحانه وتعالى هو أهل للحمد، ولهذا المخلوق يمدح ولكن لا يحمد، لأن الحمد كما قال العلماء هي وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وفرق بينه وبين المدح، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والحمد يكون إما لكمال المحمود وإما لإنعامه وإحسانه، فالله عز وجل يحمد لأنه أهل لأن يحمد، ولهذا قالوا الحمد لا يكون إلا لله، الحمد لله، ولهذا اللام العلماء يقولون أن هذه اللام في قوله الحمد لله اللام للاختصاص والاستحقاق، أما الاستحقاق فلأن الله سبحانه وتعالى هو أحق من أن يحمد من غيره، وللاختصاص لأن الله سبحانه وتعالى يحمد بجميع المحامد، كل شيء يتضمن حمدا فالله سبحانه وتعالى أولى أن يحمد به ويتصر به. فهذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني مدحت ربي عز وجل بمحمد، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إن ربك يحب الحمد ولم يزيد على ذلك. وهذا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالشعر، إقراره صلى الله عليه وسلم بالشعر إذا تضمن الثناء على الله وما والاه. أما إن ربك يحب الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يحب أن يحمد كما جاء في الحديث إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها، فكل نعمة يتقلب فيها الإنسان سواء كانت نعمة ظاهرة أو باطنة في صباح أو مساء في ليل أو نهار إلا وينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية وأذكارا كثيرة مأثورات عنه صلى الله عليه وسلم تفيد أنه ما يحصل للعبد من نعمة أو تجددها أو زوال نقمة إلا ولابد أن يرجع الإنسان ذلك إلى الله عز وجل حمدا وفضلا. أنت إذا دخلت المرحاض وعافاك الله عز وجل مما كان في بطنك ربما من ألم وحبس، لما تخرج وتجد العافية قد اعتلت بدنك تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، وفي كل شيء تحمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أما إن ربك يحب المدح، قال ولم يزده على ذلك.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه، يريه هكذا بفتح الراء بفتح الياء وكسر الراء، وهو داء يفسد الجوف يفسد بطن الإنسان، ومعناه يعني قيحا يأكل جوفه ويفسده. لأن يمتلئ جوف رجل، وفي بعض الروايات جوف أحدكم، قيحا حتى يريه يفسده خير من أن يمتلئ شعر. هذا الحديث قد يفهم على أنه لا يجوز حفظ الشعر ولا قوله، ولكن ليس ذاك، لأن هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، الأول فيه يقرر النبي صلى الله عليه وسلم بجواز إنشاء الشعر وقوله وإنشاده، وهذا في الحقيقة يفهم منه ليس كما يفهم البعض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقر الناس على إنشاء الشعر أو إنشاده، ليس فيه ما يدل على ذلك. كل ما فيه المراد أن يكون الشعر غالبا على ذلك الإنسان، غالبا عليه مستوليا عليه، حيث يشغله عن ذكر الله عز وجل، عن قراءة القرآن، عن طلب العلوم الشرعية. أما أن يحفظ الشيء اليسير منه ويتمثل به أحيانا ولا يحفظ إلا الجيد منه، وخاصة إذا استشهد به على مسائل لغوية أو إعربية أو صرفية، فهذا لا مانع منه، لأنه لا يصدق فيه أن جوفه ممتلئا شعرا، لا يصدق فيه أن جوفه ممتلئ شعرا، لأن الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه هو أن يمتلئ جوف الإنسان شعرا، يعني تجده دائما لا يتكلم إلا بالشعر، وربما يحفظ آلاف الأبيات ولا يحفظ ثلاث صور أو أربع صور، وربما إذا أراد أن يستشهد على أو يستدل بشيء ليعظ إنسانا يترك ربما الآية ويترك الحديث ويأتي بالشعر وينشد الشعر، وهذا لا ينبغي أن يكون، لأن الشعر لا يقال في كل، لأن الشعر هو من إنشاد الناس، والإنسان عرضة للخطأ، ولا يمكن أن يكون كلامه دوما صوابا. ولهذا يقول العلماء أن الشعر يؤتى به لتزيين الكلام، لتجميل الألفاظ، لزيادة المعنى وضوحا، فيؤتى به على الاستئناس لا على الاستدلال، كما يفعل بعض الناس أو بعض الخطاب أحيانا في مواعظهم، يكثرون من قول الشعر في خطبهم وفي دروسهم، وربما جعلوه من يعني من موارد دروسهم وخطبهم، إذا قالوا شيء يقولوا قال فيها الشاعر، وربما ينسون ذكر الآية والحديث، هذا لا ينبغي. حتى أن بعض من ألف في بدع الخطباء قال أن من البدع قول الشعر والإكثار منه في الخطب، قالوا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في خطبه. وهذا الحديث فيه من الفائدة أن حفظ اليسير من الشعر لا يذم، أما أن يكون الإنسان كلامه ومجالسه في إنشاد الشعر، ولا سيما إذا كان ذلك الشعر لا ينفع الناس ولا يستفيدون منه، كان مجرد لغو وباطل يمضغه الإنسان، وقد يسأل عنه ولا يكسب منه أجرا ولا ثوابا. تفضل.
قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي، قال إن ربك يحب المحامد، ولم يزدني عليه.
هذا قد مر الكلام عليه قبل هذا الحديث.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف بنسبتي؟ فقال لأسلنك منهم لأسولنك منهم كما تسل الشعرة من العجين.
ثم ذكر المصنف هذا الأثر الذي مفاده جواز إنشاد الشعر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه حسان بن ثابت في هجاء المشركين أذن له، ولو كان ممنوعا محظورا ما قال له أو أذن له في هجاء المشركين، بل جاء في بعض الحديث أن الرسول قال أهجهم أهجهم وهاجهم وروح القدس معك، وفي رواية وجبريل معك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجو المشركين. فساق المصنف هذا الحديث عن عائشة قال استأذن حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت صحابي جليل معروف خزرجي أنصاري نجاري مدني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الذهبي في السير فقال سيد شعراء المؤمنين، وكان حقا شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وشاعر الإسلام في ذلك الوقت بدليل أن جبريل كان يؤيده في شعره المؤيد بروح القدس. يقال أنه عاش 60 سنة في الجاهلية وعاش 60 سنة في الإسلام، وكان يقول الشعر في الجاهلية وفي الإسلام، وشعره في الإسلام لم يكن كشعره من حيث القوة والعذوبة في شعر الجاهلية، ولما قالوا له أن شعرك في الجاهلية أحسن من شعرك في الإسلام قال لأن الشعر يزينه الكذب، وهو لما أسلم رضي الله عنه صار يقول الحق ولا يكذب في شعره، لهذا خف شعره ولم يكن كشعره الأول، ولكن كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنده قصيدة مشهورة قالها في أبي سفيان ابن الحارث لما تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم وآذى النبي صلى الله عليه وسلم وهاج النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر له القصيدة المعروفة قال له هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء، لساني صارم لا عيب فيه ولساني صارم لا عيب فيه وسيفي لا تكدره الدلاء، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهو شاعر، وكان رضي الله تعالى عنه بينه وبين عائشة شيء من الجفوة والبعاد بسبب أنه كان من الذين صدقوا ما قيل في عائشة رضي الله عنه في حديثة الإفك لما افترى عليها ذلك المنافق وقال زوجة نبيكم ورماها بالفاحشة، فصدق بعض أهل الإيمان بهذه المقولة، ولهذا مع أنه كان ممن صدق مثل هذا الكلام فيها لكن رضي الله تعالى عنه أصلح ذلك وتاب إلى الله تبارك وتعالى، حتى كان بعض من يأتي إلى عائشة كعروة ابن أختها يكره أن يزورها حسان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أحد منهم يريد سب حسان تنهاه وتقولهم كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أمور قد تقع للناس وتقع للصحابة، لكن من غير أن يوسع الإنسان فيها الكلام، لأن البعض قد يقرأ في السيرة مثلا بعض الأخطاء التي وقعت للصحابة فيصير ديدنه في ذلك الخطأ يريد تشويه سمعة ذلك الصحابي وسمعة جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ها؟ حتى صار بعضهم لما يذكر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول حسان بن ثابت الجبان. نعم يقول واقدي أنه كان فيه جبن رضي الله عنه لأنه لم يشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالات تعتري الناس، بعضهم يقدر على الجهاد تكون حياته كلها في الجهاد والغزو، وأحدهم له قدرة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. ونحن نعرف أن الحرب ما يسمى بالحرب المعنوية هذه أحيانا قد تكون هي الغالبة وهي المقدمة على الحرب العسكرية، لأن الحرب فيها حرب ما يسمى بحرب المعنويات، فكل يقدر على حسب. لكن بعض من فيه دسيسة وبغض للصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستغل مثل هذه الأقوال التي قد يقولها بعض أهل العلم في بعض الصحابة فيحدث منها قبة ويريد الإساءة إلى ذلك الصحابي ويقول هام صحابة جبناء، وهذا يصف مثلا بهذه الكلمة ويقول حسن بأنه جبن. هذه كلمة لا تليق أن يقولها الإنسان في صحابة رضوان الله تعالى عليه، لأن الصحابة حتى وإن صدر من بعضهم بعض الأخطاء الله سبحانه وتعالى وفقهم لتوبة النصوح ولعمل صالح بعده. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا في غزوة بدر، ومعروف حادثة حاطب بن أبي بلتعة لما وقع له ما وقع، ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع أن يسب أحد من أصحابه، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال إني افعل ما شئت فإني قد غفرت له. وهذا مما يؤيد أن الصحابة خير هذه الأمة، صدرت منهم حسنات عظيمة وخيرات كبيرة، والذي وقع منهم هو قليل لا يكدر بحر حسناتهم وخيراتهم، وما وقع منهم تابوا إلى الله تبارك وتعالى. فالأصل أن الصحابة لا يذكرون إلا بخير، وما وقع منهم هذا ينبغي أن يطوى ولا يروى، وأن لا يكبر كما يفعل ذلك المبغضون للصحابة كالرافضة الذين يبحثون في كتب المناقب والسير ويعثرون على هذه الأشياء التي وقع فيها الصحابة فيقولون انظروا هؤلاء الصحابة الذين تحبونهم وتعظمونهم يفعلون مثل هذا، ونحن أئمتنا والذين نعتقد فيهم العصمة لا يفعلون مثل هذه الأمور، وما إلى ذلك من الكلام القبيح. فالإنسان يكون يعني على حذر، خاصة لما يقرأ بعض التراجم التي تكون في بعض كتب العلماء حتى وإن كانوا من أهل السنة، لأنه ليس كل ما يروى في كتاب سيرة أو في كتاب التراجم أو في كتاب التاريخ ينبغي أن يقبل، لأنه أحيانا قد يروى هكذا بصيغة التمريض، وأحيانا ينقله عن مؤرخ، والمؤرخ في غالب الأحيان يكون حاطب لين يروي يقول كان كذا أو روي كذا أو يأخذ الكلام من الكتب. إذن فلابد يعني حتى نثبت يعني ذلك الكلام أو ذلك الفعل وننسبه إلى صاحبه لابد أن نوثق هذا النقل وأنه يثبت لدينا أنه نقل صحيح، ثم حتى إذا ثبت أن النقل صحيح فلابد أن يؤول الكلام في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا يؤخذ على ظاهره لما علم منهم من الصلاح ومن الإيمان والرجوع إلى الحق والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا أمر مهم أردت أن أبينه في ثنايا كلامي ما دمنا نتكلم عن حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. هجاء المشركين يعني في ذمهم وعد معايبهم، وهذا من الأدب، يعني أن حسان بن ثابت لم تصدر منه المبادرة ابتداء بل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يهجو المشركين أم لا، ولعله خاف أن يهجوهم ابتداء أنه إذا هجاهم هم هجوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هناك أدب في القرآن معروف الذي نهى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يسبوا آلهة المشركين، مع أنها تستحق السب والشتم، آلهة تعبد من دون الله، ولكن خشية أن يسب الله من أجل أن يسب الله لسب المؤمنين للآلهة الباطنة، فنهاهم أن يسبوا آلهة المشركين لأنه ذريعة إلى سب الله عز وجل. وهنا حسان بن ثابت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل أهجو المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبتي، في رواية فكيف بنسبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تهجو قريشا وأنت تعلم أني أجتمع معهم في نسب، يعني إذا هجوت قريش وأنا من قريش، يعني تكون قد هجوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكيف نسبتي؟ ولهذا هذا الحديث فيه من الفوائد أنه يندب على الإنسان ويستحب له أن يذب عن عرضه ونسبه، يذب. ولهذا ذكر البخاري هذا الحديث في الصحيح، قال باب من أحب أن لا يسب نسبه. شو لما أراد الحسن أن يهجو قريش، يهجو المشركين وهم من قريش، قال فكيف نسبتي؟ يعني إذا هجوتهم دخلت أنا فيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن كيف أجابه؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني أهجوهم هجاء وأعد معايبهم دون أن تدخل أنت فيهم. لأسلنك يعني لأستخرجنك كما تستخرج الشعرة من العجين لنعومتها، يعني الشعرة إذا أنت أخرجتها من العجين لا يعلق فيها شيء، بخلاف لو استخرجتها من العسل يبقى فيها العسل، لكن لو أخرجتها من العجين لنعومتها فإنه لا يعلق شيء منها من العجين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه بهذا، يعني لو هجوت قريش فإنك لا يمكن أن يصيبك من هجائي ومن ذم شيء، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. تفضل.
وعن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها، فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث وأنهى به حديث الباب، قال عن هشام عن أبيه ذهبت أسب حسان عند عائشة. وقوله ذهبت أسب ليس معنى كما يفهم الناس اليوم، يعني السب هو سب الله وسب الدين، ليس هذا هو معنى السب. السب قد يكون فيه معنى التعيير، ذكر الإنسان بسوء، هذا هو السب عندهم، وليس السب كما اليوم يعني الناس يسبون الخالق ويسبون الدين ويسبون الرسول، أما يقول أنا لم أفعل شيء، أنا سبيت فقط. أنت لم تسب فقط، أنت لم تقع في الفحش أو تقع في الكلام البذيء. فقال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه، وهذا فيه أن المسلم يذب عن أخيه بظهر الغيب، لا تسبه، لأن هذا منكر وينبغي تغيير المنكر. قالت لا تسبه فإنه، وعللت نهيها عن سبه، قال أنه كان ينافح عن رسول الله، ينافح من المنافحة وهي المدافعة، بمعنى أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن بعض السيئات قد تذوب في بحر حسنات الإنسان، كما أن بعض السيئات قد تذهب بالحسنات، لكن أحيانا الإنسان قد يقع منه الذنب لكن تقع منه أيضا الحسنة الكبيرة، فتصبح تلك السيئة صغيرة. لما سبه عند عائشة قالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافع. وسيدخل المصنف أيضا بعد قليل في أبواب كيف كان حسان رضي الله تعالى عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، يعني ما تكون هناك مناسبة من المناسبات إلا وأطلق حسان بن ثابت لسانه ليقول الشعر، إما هجوا للمشركين دفاعا عن الإسلام، مدحا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لأصحابه. هو ما قاله في عائشة أصلحه بعد ذلك بلسانه، حتى كان يقول في عائشة رضي الله عنه البيت المشهور المعروف، يمدح عائشة يقول حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، حتى قالت له وأنت لست كذلك، أنت لست كذلك. فكان يعني يمدحها بعد ذلك، ويظن بأن وكان يعتقد بأن عائشة بريئة مما نسب إليها المنافقون من الإفك والبهتان، فكان بحق ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أيضا كما جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب مر على حسان وهو في المسجد ينشد شعرا، فكأن عمر لحظه، يعني نظر إليه بنظرة كأنه غير راضي عما يفعل، فقال له حسان: قد كنت أنشد فيه وفيه خير منك. فقال له عمر الخطاب: صدق. قال: أما إنك عاتبتني فقد كنت في هذا المسجد وأنشد فيه الشعر وكان فيه من هو خير منك، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر كان وقافا عند الحق. قال له: صدقت. فكأنه سحب منه، سحب هذا الكلام الذي قاله في حسان رضي الله عنه. والشاعر إذا كان في مثل هذا المقام وفي مثل هذه المنزلة كحسان يقول الشعر ويدافع عن المسلمين ويدافع عن الإسلام، لا شك أن هذا قد يكون يعني رفدا لأمة الإسلام، وقد يكون سببا في نصرة أهل الإسلام على أعدائهم. والشعر كان له يعني دورا بارزا في حياة الناس وفي جهاد العلماء وفي الإصلاح الذي قاموا به، لأن يعني إصلاح الكلمة لا شك أن له دور مهم في حياة البشر. فبعض العلماء قد أصلحوا مجتمعات وأصلحوا أمما بما خلفوه من آثار مكتوبة ومن أقوال مدونة الآن في دواوين الشعر، يعني صارت كلمات وأشعار يتمثل بها الناس، يعني صارت كالأمثال بينهم يتداولونها في مجالسهم. ولهذا ذكر البخاري بعد ذلك أن من الشعر باب، قال: باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح، لأن الشعر كسائر الكلام فيه ما هو حسن وفيه ما هو قبيح، والمعنى أن ما كان حسنا وجيدا يؤخذ به وينشد ويؤلف مثله، وما كان قبيحا يترك وينهى عن سماعه وإنشاده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.